إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أخبر أنه عندما كان بالديار المصرية وجه إليه سؤال عن الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين، وذكر رحمه الله أنه أجاب بجواب مطول، وقد مر ذكر بعضه، وهذا ما تبقى منه بحول الله وقوته. قال رحمه الله: وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه سائر ما يقدر عليه، وأما المخلوق الغائب والميت فلا يطلب منه شيء. يحقق هذا الأمر أن التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح، فمعناه في لغة الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، فيكونون متوسلين متوجهين بدعائه وشفاعته، ودعاؤه وشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الوسائل عند الله عز وجل. وأما في لغة كثير من الناس فمعناه أن يسأل الله تعالى ويقسم عليه بذاته، والله تعالى لا يقسم عليه بشيء من المخلوقات، بل لا يقسم بها بحال. فلا يقال أقسمت عليك يا ربي بملائكتك، ولا بكعبتك، ولا بعبادك الصالحين، كما لا يجوز أن يقسم الرجل بهذه الأشياء، بل إنما يقسم بالله تعالى بأسمائه وصفاته. ولهذا كانت السنة أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته، فيقول: أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك كما جاءت به السنة. وأما أن يسأل الله عز وجل ويقسم عليه بمخلوقاته، فهذا لا أصل له في دين الإسلام. وكذلك قوله: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم وجدك الأعلى، وبكلماتك التامات. مع أن هذا الدعاء الثالث في جواز الدعاء به قولان للعلماء. قال الشيخ أبو الحسين القدوري في كتابه المسمى بشرح الكرخي: قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا بالله، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف: معقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره أن يقول بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام. قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق، فلا يجوز يعني وفاقاً. وهذا من أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما يقتضي المنع أن يسأل الله بغيره. والقدوري هو شيخ الحنفية أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر البغدادي القدوري، انتهت إليه بالعراق رئاسة الحنفية سنة 28 و400، وله 66 سنة. وقد ترجم له الذهبي في السير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن قيل الرب سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لنا أن نقسم عليه إلا به، فهل لا قيل يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته وألا يقسم على مخلوق إلا بالخالق تعالى؟ إن قيل هذا قيل لا، لأن إقسامه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذكر آياته، وإقسامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به لحظ غيرنا أو لمنعه أو تصديق خبر أو تكذيبه. ومن قال لغيره أسألك بكذا فإما أن يكون مقسما، فهذا لا يجوز بغير الله تعالى، والكفارة في هذا على المقسم لا على المقسم عليه، كما صرح بذلك أئمة الفقهاء. وإن لم يكن مقسما فهو من باب السؤال، فهذا لا كفارة فيه على واحد منهم. فتبين أن السائل لله بخلق إما أن يكون حالفا بمخلوق وذلك لا يجوز، وإما أن يكون سائلا به، وقد تقدم تفصيل ذلك. وإذا قال بالله افعل كذا فلا كفارة فيه على واحد منهم، وإذا قال أقسمت عليك بالله لتفعلن أو والله لتفعلن فلم يبر قسمه، لزمت الكفارة الحالفة. والذي يدعو بصيغة السؤال فهو من باب السؤال به. وأما إذا أقسم على الله تعالى كأن يقول أقسمت عليك يا رب لتفعلن كذا، كما كان يفعل البراء بن مالك وغيره من السلف، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، أخرجه مسلم وغيره. وفي الصحيح أنه قال لما قال أنس بن النضر: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، فعفى القوم لأنها كسرت سن امرأة. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون القصاص والسن بالسن، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن تكسر ثنية الربيع رضي الله عنه. فقال حينئذ أنس بن النضر: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من قسمه، وقال: يا أنس، كتاب الله القصاص، فعفى القوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أخرجه البخاري في الصحيح. وهذا من باب الحلف بالله لتفعلن هذا الأمر، فهو إقسام عليه به وليس إقساما عليه بمخلوق. وينبغي للخلق أن يدعو بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة، فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه، وأنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد تقدم أن ما ذكره بعض العامة من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لكم حاجة فاسألوا الله بداهي فإن داهي عظيم، تقدم أنه حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم، ولا هو في شيء من كتب الحديث، وإنما المشروع الصلاة عليه في كل دعاء صلى الله وسلم وبارك عليه. ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء في الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة عليه صلى الله وسلم عليه، لم يذكروا فيما شرع للمسلمين في هذه الحال التوسل به، كما لم يذكر أحد من العلماء دعاء غير الله والاستعانة المطلقة بغيره في حال من الأحوال، وإن كان بينهما فرق، فإن دعاء غير الله عز وجل كفر، ولهذا لم ينقل دعاء أحد من الموتى والغائبين، لا الأنبياء ولا غيرهم، عن أحد من السلف وأئمة العلم، وإنما ذكره بعض المتأخرين ممن ليس من أئمة العلم المجتهدين، بخلاف قولهم أسألك بجاه نبينا أو بحقه، فإن هذا مما نقل عن بعض المتقدمين فعله، ولم يكن مشهورا بينهم، ولا فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل السنة تدل على النهي عنه، كما نقل ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما. قال شيخ الإسلام: ورأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام، وهو العز بن عبد السلام، قال: لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح حديث الأعمى، فلم يعرف صحته. قال: ثم رأيت عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما من العلماء أنهم قالوا: لا يجوز الإقسام على الله بأحد الأنبياء. ورأيت في كلام الإمام أحمد أنه في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز الحلف به. وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل بدعائه، ليس من باب الإقسام بالمخلوق على الخالق جل وعلا، ولا من باب السؤال بذات الرسول كما تقدم. والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما أمروا به وشرع لهم، وهو من أنفع الأمور لهم، إلى ما ليس كذلك، فإن الصلاة عليه صلى الله وسلم وبارك عليه من أعظم الوسائل التي بها يستجاب الدعاء، وقد أمر الله تعالى به. والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله وسلم وبارك عليه. وفي الصحيح عنه أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، صلى الله وسلم عليه. وعن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. والحديث رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث صحيح. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. والحديث كما قال رواه مسلم ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. وفي سنن أبي داود والنسائي أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن حبان، وهو حديث صحيح. وفي المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عنه رضاء لا سخط بعده، استجاب الله له دعوته. أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط، كلاهما من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر. وقال الطبراني عقبه: لم يروي هذا الحديث عن أبي الزبير إلا ابن لهيعة، ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. والحديث صححه الشيخ شاكر والشيخ ناصر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وحسنه الترمذي. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، ولما ترد على داع دعوته عند حصول النداء والصف في سبيل الله. هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد ضعيف. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر لنا هاهنا حديث أبي، هو حديث صحيح، وفيه بفضل الله تبارك وتعالى شفاء العليل وإرواء الغليل. قال أبي: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وعند الترمذي وفي المستدرك عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل، وفي رواية ثلث الليل، قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، مرتين. فقال أبي: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. وفي لفظ: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. الحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وفيه بيان فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. تكفى همك يعني في الدنيا، ويغفر ذنبك، وهذا يتعلق بالآخرة. وكما قال ذلك صريحا: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. وقول السائل: أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي، لأنه قال في بعض الروايات: إن لي صلاة، يعني إن لي دعاء أصلي بها على أهلي ومالي وغير ذلك، أفأجعل لك ربع صلاتي، يعني دعائي. فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لو جعل دعاءه كله صلاة على رسول الله لكفاه الله ما أهمه من أمر دينه ودنياه، من أمر الدنيا والآخرة. الصلاة في اللغة هي الدعاء: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، كما في الصحيحين. وقالت امرأة: صل علي يا رسول الله وعلى زوجي. فقال صلى الله عليك وعلى زوجك، رواه الدارمي وأبو داود والبيهقي، وهو حديث صحيح. والصلاة هاهنا بمعنى الدعاء والتبريك، فيكون مقصود السائل أي يا رسول الله إن لي دعاء أدعو به أستجلب به الخير وأستدفع به الشر، فكم أجعل لك من الدعاء؟ قال ما شئت. فلما انتهى إلى قوله أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وفي الرواية الأخرى إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. وهذا غاية ما يدعو به الإنسان من جلب الخيرات ودفع المضرات، فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب واندفاع المرهوب. وقد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية الشرعية وأعرضوا عن الأدعية البدعية، فينبغي اتباع ذلك. والمراتب في هذا الباب ثلاث، أي مراتب الدعاء البدعي، مراتب الدعاء البدعي ثلاث. إحدى هذه المراتب أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب، سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم، فيقول يا سيدي فلان أغثني، أو أنا أستجير بك، أو أستغيث بك، أو انصرني على عدوي، ونحو ذلك مما هو شرك بالله. والمستغيث بالمخلوقات قد يقضي الشيطان حاجته أو بعضها، وقد يتمثل له في صورة الذي استغاث به، فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به، وإنما هو شيطان دخله وأغواه لما أشرك بالله، كما يتكلم الشيطان في الأصنام وفي المصروع وغير ذلك. ومثل هذا واقع كثيرا في زماننا وغيره. قال وأعرف من ذلك ما يطول وصفه في قوم استغاثوا بي بشيخ الإسلام رحمه الله أو بغيري، وذكروا أنه أتى شخص على صورتي أو صورة غيري وقضى حوائجهم، فظنوا أن ذلك من بركة الاستغاثة بي أو بغيري، وإنما هو شيطان أضلهم وأغواهم. وهذا هو أصل عبادة الأصنام واتخاذ الشركاء مع الله تعالى في الصدر الأول من القرون الماضية، كما ثبت ذلك، فهذا أشرك بالله، نعوذ بالله من ذلك. وكلامه يدل على إخلاصه، والله تعالى حسيبه، لأنه رحمه الله تعالى لم يكن عاملا لنفسه ولم يستغل شيئا مما وقع. فهذا الجني الذي تصور بصورته أو نطق بصوته وأرشد القوم أو دلهم أو كلمهم، هذا الجني قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مرة هذا جني يحبنا، لأن بعض أصحابه كانوا قد ذهبوا فأوغلوا في السير في الصحراء فلم يتبينوا وجه الرشد في الطريق، فلما أيقنوا بالهلاك سمعوا صوت شيخ الإسلام يقول الطريق هكذا، وما زال يدلهم على الطريق حتى كانوا على سمته. فلما جاءوا إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قالوا لقد أنقذنا الله بك اليوم، قال وما ذاك؟ قالوا كنا في الصحراء ووقع كذا، قال والله ما فرقت محلي، ولكن هذا جني يحبنا، رحمه الله رحمة واسعة. وقد يكون ذلك من الشياطين كما ذكر هو، وذكروا أنه أتى شخص على صورتي أو صورة غيري وقضى حوائجهم، فظنوا أن ذلك من بركة الاستغاثة بي أو بغيري. لو كان عاملا لنفسه وجاءوا إليه فقالوا هذا من بركة الاستغاثة بك، لقال نعم، أنا آتيكم في كل موضع وألم بكم في كل سبيل، استغيثوا بي وستجدون ما يسركم. وحاشا مسلما أن يقول ذلك، فضلا عن العلماء، فضلا عن أكابرهم رحمة الله عليه. يقول وأعظم من ذلك يقول اغفر لي وتب علي، كما يفعله طائفة من الجهال المشركين. وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلي إليه ويرى الصلاة أفضل من استقبال القبلة، حتى يقول بعضهم هذه قبلة الخواص وأما الكعبة فقبلة العوام. وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج، حتى يقول إن السفر إليه مرات يعدل حجه، وغلاتهم يقولون الزيارة إليه مرة أفضل من حج البيت مرات متعددة ونحو ذلك، فهذا شرك بهم، وإن كان يقع كثير من الناس في بعضه. الثانية، هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الدعاء البدعي، أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب، سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيره. المرتبة الثانية من مراتب الدعاء البدعي أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين ادعو الله لي، أو ادعو لنا ربك، أو اسأل الله لنا، كما تقول النصارى لمريم وغيرها، فهذا أيضا لا يستجيب عالم أنه غير جائز، وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة. وإن كان السلام على أهل القبور جائزا ومخاطبتهم جائزة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. رواه مسلم في صحيح. في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام صلى الله وسلم عليه. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي، وهو حديث حسن. لكن ليس من المشروع أن يطلب من الأموات لا دعاء ولا غير. وفي موطأ مالك أن ابن عمر كان يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت، ثم ينصرف. وعن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر. وكذلك أنس بن مالك وغيره نقل عنهم أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله وسلم عليه. فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة يدعون الله تعالى، لا يدعون مستقبلي الحجرة. وإن كان قد وقع في بعض ذلك طوائف من الفقهاء والصوفية والعامة من لا اعتبار بهم، فلم يذهب إلى ذلك إمام متبع في قوله، ولا من له في الأمة لسان صدق عام، يعني أن يتوجه إلى الحجرة الشريفة داعيا، وإنما إذا أراد الدعاء توجه إلى القبلة. وأما عند السلام فإنه يتوجه إلى الحجرة: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فإذا أراد الدعاء توجه إلى القبلة. مذهب الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة. واختلفوا في وقت السلام عليه، فقال الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه. وقال أبو حنيفة: لا يستقبل الحجرة وقت السلام، كما لا يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم. ثم في مذهبه قولان، قيل يستدبر الحجرة، وقيل يجعلها عن يساره، فهذا نزاعهم في وقت السلام. وأما في وقت الدعاء فلم يتنازعوا في أنه إنما تستقبل القبلة للحجرة. والحكاية التي تذكر عن مالك أنه قال للمنصور لما سأله عن استقبال الحجرة فأمره بذلك وقال: هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم، كذب على مالك، ليس لها إسناد معروف، وهو خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات في كتب أصحابه، كما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره، مثل ما ذكروا عنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبلي الحجرة يدعون لأنفسهم، فأنكر مالك ذلك، وذكر أنه من البدع التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولا ريب أن الأمر كما قاله مالك، فإن الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين تبين أن هذا لم يكن من عملهم ولا من عادتهم. ولو كان استقبال الحجرة عند الدعاء مشروعا لكانوا هم أعلم بذلك، وكانوا أسبق إليه ممن بعدهم، والداعي يدعو الله وحده. وقد نهى عن استقبال الحجرة عند دعائه لله تعالى، كما نهى عن استقبال الحجرة عند الصلاة لله، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فلا يجوز أن يصلي إلى شيء من القبور، لا قبور الأنبياء ولا غيرهم، لهذا الحديث الصحيح. ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصر الصلاة إلى القبر، بل هذا من البدع المحدثة. وكذلك قصد شيء من القبور، لا سيما قبور الأنبياء والصالحين عند الدعاء، فإذا لم يجز قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى، فدعاء الميت نفسه أولى ألا يجوز. كما أنه لا يجوز أن يصلي مستقبله، فلأن لا يجوز الصلاة له بطريق الأول، فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئا، لا يطلب منه أن يدعو الله له ولا غير ذلك، ولا يجوز أن يشكى إليه شيء من مصائب الدنيا والدين. ولو جاز أن يشكى إليه ذلك في حياته، فإن ذلك في حياته لا يفضي إلى الشرك، وهذا يفضي إلى الشرك، لأنه في حياته مكلف أن يجيب سؤال من سأله لما له في ذلك من الأجر والثواب، وبعد الموت ليس مكلفا، بل ما يفعله من ذكر لله تعالى ودعاء، كما كان ليلة المعراج ببيت المقدس، وكما هو بتسبيح أهل الجنة والملائكة، فهم يمتعون بذلك، وهم يفعلون ذلك بحسب ما يسره الله لهم ويقدر لهم، ليس هو من باب التكليف الذي يمتحن به العباد. يعني إذا علم كما مر الأنبياء يصلون في قبورهم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج موسى عليه السلام يصلي في قبره، وكذلك كما هو الشأن من الملائكة في الجنة لأنهم يسبحون الله تبارك وتعالى، وكذلك ما يكون من تسبيح أهل الجنة في الجنة، هذا كله ليس من باب التكليف، وإنما هو من باب التمتع بذلك، ليس من باب التكليف الذي يمتحن به العباد. وحينئذ فسؤال السائل للميت لا يؤثر في ذلك شيئا، بل ما جعله الله فاعلا له هو يفعله وإن لم يسأله العبد، كما يفعل الملائكة ما يؤمرون به، وهم إنما يطيعون أمر الله لا يطيعون أمر المخلوق، كما قال سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فهم لا يعملون إلا بأمره سبحانه وتعالى، ولا يلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد مماته، فإن بيته كانت الصلاة فيه مشروعة، وكان يجوز أن يجعل مسجدا، ولما دفن فيه حرم أن يتخذ مسجدا، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقد كان صلى الله عليه وسلم في حياته يصلى خلفه، وذلك من أفضل الأعمال، ولا يجوز بعد موته أن يصلي الرجل خلف قبره، وكذلك في حياته يطلب منه أن يأمر وأن يفتي وأن يقضي، ولا يجوز أن يطلب منه بعد موته ذلك، وأمثال ذلك كثير. وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل: زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللفظ لم يرد، والأحاديث المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة بل كذب. وهذا اللفظ صار مشتركا في عرف المتأخرين، يراد به الزيارة البدعية التي في معنى الشرك، كالتي تكون من زيارات القبر ليسأل السائل أو يسأل الله به أو يسأل الله عنده. والزيارة الشرعية هي أن يزوره لله تعالى للدعاء له والسلام عليه كما يصلي على جنازته، فهذا الثاني هو المشروع. ولكن كثيرا من الناس لا يقصد بالزيارة إلا المعنى الأول، فكره مالك أن يقول زرت قبره، لما فيه من إيهام المعنى الفاسد الذي يقصده أهل البدع والشرك. المرتبة الثالثة من مراتب الدعاء البدعي أن يقال أسألك بفلان أو بجاه فلان عندك، ونحو ذلك الذي تقدم عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنه منهي عنه. وتقدم أيضا أن هذا ليس بمشهور عن الصحابة، بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس وغيره. وقد تبين ما في لفظ التوسل من الاشتراك بين ما كانت الصحابة تفعله وبين ما لم يكونوا يفعلونه، فإن لفظ التوسل والتوجه في عرف الصحابة ولغتهم هو التوسل والتوجه بدعائه وشفاعته. ولهذا يجوز أن يتوسل ويتوجه بدعاء كل مؤمن، وإن كان بعض الناس من المشايخ المتبوعين يحتج بما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور أو فاستعينوا بأهل القبور، فهذا الحديث كذب مفترا على النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العارفين بحديثه، ولم يروه أحد من العلماء بذلك، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة. وقد قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه غير مشروع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما هو أقرب من ذلك، عن اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك، ولعن أهله تحذيرا من التشبه بهم، فإن ذلك أصل عبادة الأوثان، كما قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فإن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروهم ثم اتخذوا الأصنام على صورهم، كما تقدم ذكر ذلك عن ابن عباس وغيره من علماء السلف. فمن فهم معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين عرف أنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله وحده، وأنه يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق. وكذلك الاستغاثة لا تكون إلا بالله، والتوكل لا يكون إلا عليه، وما النصر إلا من عند الله. فالنصر المطلق وهو خلق ما يغلب به العدو لا يقدر عليه إلا الله، وفي هذا القدر كفاية لمن هداه الله، والله أعلم. وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشرك وكذلك في شرائع غيره من الأنبياء. ففي التوراة أن موسى عليه السلام نهى بني إسرائيل عن دعاء الأموات وغير ذلك من الشرك، وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة الله لمن فعله، وذلك أن دين الأنبياء عليهم السلام واحد وإن تنوعت شرائعهم، كما في الصحيح، بل هو في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا معشر الأنبياء ديننا واحد. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره من الأولين والآخرين. قال: وقد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع رحمه الله تعالى. من فقهه وعلمه أنه يقول في التوراة أن موسى عليه السلام نهى بني إسرائيل عن دعاء الأموات وغير ذلك من الشرك، وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة الله لمن فعله. قد يقول قائل: هذا من شرع من قبلنا. يقول: وذلك أن دين الأنبياء عليهم السلام واحد، وإن تنوعت شرائعهم. سيستعمل هذا في الرد على ابن البكري، وسيأتي في التلخيص إن شاء الله جل وعلا، لأنه أرجع ما وقع من غلبة التتاري على المسلمين وما استباحوه من دمائهم وأموالهم ونسائهم ودورهم وثرواتهم، أرجع ذلك إلى ما وقع من الشرك في الأمة. قال: إن أولئك الذين كان عليهم أن يخلصوا لله جل وعلا وأن يقوموا بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، بجهاد الشرك والبدع وبجهاد الكفار المجرمين الذين اعتدوا على المسلمين وديارهم، بدل أن يفعلوا ذلك راحوا يتوسلون بقبر أبي عمر، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، فانكسر. وسيأتي في كلامه رحمه الله تعالى أنه وأهل العلم كانوا يدورون على الناس يحرضونهم على ترك هذا الشرك والإنابة إلى الله، فلما رجعوا رجع الله عليهم بالنصر. قال: ولم يكسر التتار كسرة مثلها، بل لم يكسروا قبلها. فجعل ذلك راجعا إلى التوحيد، وجعل الهزيمة راجعة إلى الشرك. وكيف لا ترجع إلى الشرك وهي ترجع إلى المخالفة التي هي دون الشرك؟ لو خالف القوم رسول الله مكن الله منهم، لا مكن الله له. والدليل على ذلك ما وقع في أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة ألا يبرحوا أماكنهم ولو رأوا المشركين يركبون أكتاف المسلمين. فلما غلب المسلمون في بدء المعركة وراحوا يجمعون الأسلاب والغنائم، قال الرماة بعضهم لبعض: إن الأمر قد انتهى، فتركوا مواضعهم ونزلوا. فدار خالد مع جندي المشركين من خلفهم، فأوقع بهم المقتلة، وقتل منهم 70، ذهبوا شهداء إلى ربهم رضوان الله عليهم وعلى الصحابة أجمعين. أخذوا يتساءلون، يقول قائلهم: أنى هذا؟ قال الله تبارك وتعالى: هو من عند أنفسكم. فأرجع ما وقع عليهم من المصيبة التي أصابتهم إلى أنفسهم بسبب مخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. قال: أولما أصابتكم مصيبة بقتل 70 قد أصبتم مثليها في بدر، لأنهم قتلوا 70 وأسروا 70، فنزل المأسورين منزلة المقتولين، لأنهم في قبضتهم، فنزلهم منزلة المقتولين من الكافرين. قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، فعلى كل امرئ أصابه ما يكره أن يلوم نفسه، لا يلومن أحد إلا نفسه، ما أصابك مما تكره فأنت السبب فيه، وما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفعت عقوبة إلا بتوبة، كما قال علي رضي الله تعالى عنه. فنسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان ذلك كذلك فهذا القول، يعني الذي ذكره ابن البكري، يقتضي أن يطلب من المخلوق كل ما يطلب من الخالق من الاستغاثة، فيطلب من المخلوق الحي أو الميت إزالة الأمراض والأسقام، وكشف الجدب والقحط بإنزال المطر، وإسقاء الأنام، وكشف ضرر الكفار بأن ينصر عليهم المؤمنين الأبرار، بل ويطلب كشف شدة المعاصي بالمغفرة للمذنب العاصي، وكشف شدة النيران بإخراج من في قلبه ذرة من إيمان. لا شك أن هذا هو عين الكفر بالله جل وعلا، أن يطلب من المخلوق ما يختص به الخالق وما لا يقدر عليه إلا الله، ومع ذلك فإن هذا واقع من كثير من جماهير المسلمين. هذا الذي قال رحمه الله تعالى. بعض الصحفيين ذهب إلى المقام الذي عند الشافعي الإمام رحمه الله، وأخذ بالاتفاق مع ساذني المقام أو مع خادمه على أن يجمع له الأوراق التي توضع من خلل زخارف المقصورة على القبر، فكان يجمع له الأوراق، وصنف هو كتابا في سؤالات الشافعي: المرأة التي لا تحمل تكتب ورقة وتذهب إلى مقام الشافعي تطلب ولدا، من غاب له غائب يكتب ورقة ويذهب إلى مقام الشافعي يطلب ولدا، الفقير يطلب منه مالا، هل يطلب هذا من غير الله؟ لا شك أنه إذا طلب من غير الله ما لا يطلب إلا من الله، واستغيث بغير الله فيما لا يستغاث به إلا بالله، أن هذا كفر أكبر. هل يكفرون؟ سيأتي في آخر تلخيص الاستغاثة أنه قال: لغلبة الجهلة ولبعد أنوار الرسالة لا يكفرون، حتى يدل هؤلاء على الحق الحقيق، وحتى يعلموا، وحتى تقوم عليهم الحج. فما أفقهه وما أعلمه وما أثبته وما أعظم ما سدد الله لسانه وقلمه وبنانه رحمه الله رحمة واسعة، فهو يعذر في هذا الأمر بالجهل كما ترى، وكما سيأتي من كلامه هو رحمة الله عليه. من أجل ذلك رماه الحداد وعامله الله بعدله بالإرجاء، كان يريده أن يكفر، مع أن الأمر الذي يقع كمثل ذلك الكتاب المصنف في سؤالات الشافعي، أنك عندما تأخذها على قانون المحدثين سؤالات الشافعي تقول لمن؟ لبعض شيوخه؟ أم هي من بعض تلامذته له؟ سنستفيد فوائد حديثية وفقهية من أعظم ما يستفاد، الله أكبر. ثم تنظر فتجد امرأة تطلب ولدا، وأخرى تطلب موت ضراتها، وأخرى تطلب هلاك زوجها أو حماتها، إلى غير ذلك من هذه الأمور. هذا مما تمده العقول لا تقبله، وأنت خبير بأن مثل ذلك إنما يقع من كثير من السدنة من أجل أكل أموال الناس بالباطل. يطلب من المخلوق ما لا يطلب إلا من الخالق. أمة ينبغي أن تعلم، وأهل العلم فيها مشغولون بأمور أخرى. في أي شيء نتكلمون؟ تكلمون في رابعة وخامسة وسادسة، يتكلمون الدماء التي أريقت،
والوضع الذي كان والخروج الذي وقع إلى غير ذلك مما يتكلمون فيه. يتكلمون في نصرة المظلوم وإعادة الحق لأهل الحق، يتكلمون في كيفية التدمير والتفجير والتخريب والقتل والاغتيال وهدم الدولة إلى غير ذلك. وهؤلاء المساكين من يعلمهم؟ من يعلمهم التوحيد؟ من يأخذ بأيديهم لينتشي لهم من الشرك؟ وأكثره أكبر، ذبح لغير الله، استغاثة بغير الله، دعاء لغير الله، سجود لغير الله، إلى غير ذلك من هذه الأمور. بل إن كثيرا من الأكابر من أهل العلم المدخول المشوب الذي ليس بعلم على الحقيقة يذهبون إلى تلك المشاهد ويقبلون الأعتاب. هذه هي السردة في ذلك المقام. وتجد الرجل يشرف على كثير من الطلاب في العالمية مثلا، وهو يذهب ويتمسح بالمقصورة ويبكي، ثم يقبل الأعتاب ويرجع القهقرة، يعني لا يولي المقام ظهره، ثم ينطلق. فإذا رأى العامة ذلك ماذا يصنعون؟ لو أنك تذكرت ما وقع من الشرك في بني البشر في بني آدم وكيف تطرق الشرك إليهم، لو أنك تذكرت ذلك لطابقته على هذا الذي ذكرت حذو النعل بالنعل. لأن الجيل الثاني لما رأى الجيل الأول يجلس أمام صور الصالحين من ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكانوا قوما صالحين يدعون الناس إلى الخير ويهدونهم إلى الصراط المستقيم، فلما ماتوا صوروهم ثم جعلوا مكان صورهم تماثيلهم. الجيل الأول لم يعبده لأنه يعرف الحقيقة، يقول هذه الصور هذه التماثيل تذكرنا بأولئك الصالحين فنذكر مواعظهم، يعني يجلس أمام الصورة أمام التمثال ويتذكر ما كان في ذلك المكان مما ذكرهم به ودعاهم إليه من الهدى والرشد والتوحيد. لم يكن الشرك قد دخل البشرية بعد، فكان يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى عبادة الله وحده. فلما ماتوا صوروا صورهم ثم اتخذوا تماثيل في مواضع صورهم لم يعبدوهم، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم. جاء جيل آخر فوجد آباءه وأجداده يفعلون ذلك فعبد تلك الأصنام من دون الله رب العالمين. كذلك العوام إذا رأوا شيوخهم وكبراءهم وعلماءهم الذين يشار إليهم بالبنان وهم المتنفذون وأصحاب المناصب في الدين، إذا رأوهم يصنعون مثل ذلك ماذا يصنعون هم؟ يغالون في الصنيع أيضا. فمتى يستقيم الأمر؟ من يدعو الناس إلى التوحيد، توحيد الرب جل وعلا، هذا أمر كبير. ومع ذلك ما زلت تجد إلى يوم الناس هذا من يقول لك بل الذي ينبغي أن يقدم ما يتعلق بشرك القصور لا بشرك القبور. والحمد لله كثير من الأمور بدأت تتضح وتستقيم. وما أعظم الأمر الملكي بمنع كتب سلمان العودة من المملكة العربية السعودية، بل من سحبها من المكتبات ومصادرتها، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله أن يتبع ذلك ما يتعلق بكتب سائر الحزبيين في المملكة، فإنهم أخطر عليها من اليهود والنصارى، لأنهم يعلمون أن اليهود والنصارى من أعدائهم، وأما هؤلاء فيلبسون لهم مسوح الضأن ويعظونهم ويبكونهم كما ذكر كثير من الراصدين لهذه الحركة الحزبية في المملكة. كان أولئك إذا عقد الواحد منهم مجلسا أو ذهب لإلقاء محاضرة أو درس ضاق المكان بمن فيه وفاض حواليه وغلقت الطرقات وكثرت الأعداد، وإذا أخذ يعظ ويبكي أو يتباكى بكى القوم، وربما شق بعضهم ثيابه، وربما نتف بعضهم شعره، إلى غير ذلك من تلك الأمور. وتجد الشيخ العلامة ابن باز يحضر مجلسه ما لا يزيد على 10، ونصفهم ينام كما كان يحدث ذلك في مجلس العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فكثير ممن كان يحضر مثلا مجلسه في رمضان في 10 الأواخر في الحرم كان يحضر مجلسه اضطرارا. كثير من طلاب العلم تهفو نفوسهم إلى الجلوس بين يديه، وكثير منهم يفعلون، وكثير أيضا تراه نائما، تراه مضطجعا، تراهم يضحكون، يتكلمون، يتعابثون، وكثير منهم ينامون، السكينة تنزل. فإذا نزلت السكينة ناموا، والآخرون يؤذون الناس على الباطل وإليه أزى، كما كان الشأن في مصر. فكنت ترى أهل السنة يدعون إلى الله تبارك وتعالى ويحاربهم الجميع، الحزبيون والقبريون والعوام الغافلون، وأحيانا تحاربهم السلطات، ويحاربهم أهل الباطل ممن يدعي الانتساب إلى السنة كالحدادية وغيرهم. فتجد هؤلاء جميعا قد رموهم عن قوس واحدة، وتجد الواحد من الحزبيين ينزل قرية وفيها غفلة وفيها كثير من المغفلين، فيحملون سيارته حملا مع أنه اشترط قبل الذهاب كذا وكذا من المال، وعلى قدر المال يكون الفتح، فإذا كثر فتح عليه بكلام لم يكن يعرفه من قبل، مع أن حصيلة ما يقول في المنتهى لا شيء، إن هي إلا قبضة من ذباب أو قبضة من تراب، لا شيء، لا يقول شيء، يتكلم كثيرا ولا يقول شيء. أهل السنة إنما يتكلمون في المفيد كما يقولون، يتكلم في التوحيد، يتكلم في الاتباع، يتكلم في السنة، يحذر من البدعة، يحذر من الشرك، يدعو الناس إلى الله وإلى الصراط المستقيم، يبين منهج السلف، يدعو إلى منهاج النبوة، يتكلم عن أصحاب رسول الله. في أي شيء يتكلم أهل السنة؟ يتكلمون في التوحيد وفي الاتباع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي قال له أسأل الله الجنة وأتعوذ به من النار، قال حولها ندندن. فأهل السنة يدندنون حول هذا، لا يزيدون ولا يقعون دونه، ومع ذلك فقد وقع ما وقع، والأمر لله رب العالمين. بالجملة، إذا كانت الاستغاثة طلب الإغاثة والتخليص من الكربة والشدة، سواء كان طلب ذلك من المخلوق أو من الخالق، وقد جوز الاستغاثة بمخلوق في كل ما يستغاث الله فيه، فقد لزم أن يطلب من هذا المخلوق كل ما يطلب من الله، يلزمه بكلامه. لأن ابن البكري كان قد ذكر أن الاستغاثة هي طلب الإغاثة، وهي التخليص من الكربة والشدة، سواء كان طلب ذلك من المخلوق أو من الخالق. وقد جوز الاستغاثة بمخلوق في كل ما يستغاث الله فيه، فقد لزم أن يطلب من هذا المخلوق كل ما يطلب من الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذا يعرف بطلانه وكفره عوام أهل السنة، فالعوام يفهمون ذلك، وأن هذا القول لا يمكن أن يكون من دين الإسلام العظيم، أنه يستغاث بمخلوق في كل ما يستغاث بالله تبارك وتعالى منه فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. فلا شك أن هذا كفر بالله العظيم، ولكن من وقع منه ذلك يكون كافرا عينا، يعني يحكم بكفره. سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر التلخيص أن هؤلاء لما كثر الجهلة فيهم ولم يدلوهم على الحق والصراط المستقيم، وكثر جهلهم وطمّوا على وارتفع، وجب أن يدعى هؤلاء إلى الحق وأن يبين لهم منهاج النبوة وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بحقيقة التوحيد، وأن يجعلنا من الموحدين الداعين إلى التوحيد الثابتين عليه المائتين بفضل ربهم عليه المبعوثين عليه في زمرة من جاء به ودعا إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.